نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول حديث عبد الله بن مسعود المسمى عند علماء الشريعة بحديث الصادق المصدوق. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض الإشكالات في هذا الحديث وعن بعض التعارض الظاهري بين روايات الحديث، وبينا المسلك الشرعي الذي سلكه أهل العلم للجمع بين هذه الأمور المتعارضة في الظاهر. ننتقل إلى آخر فقرة من فقرات هذا الحديث، وهي قول الإمام ابن رجب رحمه الله: ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. يقول: ففي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما، وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال، وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب للسعادة أو الشقاوة. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين قال: قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. وقد روى هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، وحديث ابن مسعود فيه أن السعادة والشقاوة بحسب خواتيم الأعمال. وقد قيل إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الحديث: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث، مدرج من كلام ابن مسعود. كذلك رواه سلم بن كهيل عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قولهم: وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه متعددة. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. وفي صحيح ابن حبان عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. وفيه أيضا عن معاوية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بخواتيمها، كالوعاء إذا طاب أعلى طاب أسفل، وإذا خبث أعلاهم خبث أسفل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. وخرج الإمام أحمد من حديث أنس قال: لا علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح، لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد ليعمل البرهة من ظهره بعمل سيء، لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا. وخرج أيضا من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وهو مكتوب في الكتاب من أهل النار، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخلها. كما تعلمون هذه الأحاديث صحيحة لا مطعن فيها، فهي في الصحيحين أو في أحدهما، وإن كان رواها الإمام أحمد وغيره من أئمة أهل السنة فهي صحيحة صحيحة ولا مطعن فيها ولا إشكال ولا حد لأهل الجبر فيها. فالله عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلها، أو كتب أهل الجنة وأهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى وقبل أن يخلق الجنة والنار. هذا أمر مفروغ منه، ولعلكم تذكرون مراتب أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر اللي هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فهذا أمر فرغ منه ربنا عز وجل، أي فرغ من كتابته ومن تقديره وعلمه به أولي وأزلي. والله عز وجل لما قدر المقادير وأمر القلم بالكتابة أخفى هذا عن الناس ولم يعلم به أحد سبحانه وتعالى إلا من ارتضى من رسول. فكون أن يحتد إنسان بهذا الحديث ويترك العمل ويدع العمل ويقول هذا ما قدره علي ربي، لا شك أن هذا صاحب عقل أحمق، لأن القسمة ثنائية، فإذا قدر هذا يلزمه أن يقدر الثاني. يعني إذا قال ربنا سبحانه وتعالى قدر علي الشقاوة، ما الذي أعلمك؟ قال لك لأنني أفعل الشقاوة. طيب لما لم تقل قدر علي السعادة وتعمل بعمل أهل السعادة؟ لأن عملك بالشقاوة وبالسعادة باختيارك وبإرادتك وبمشيئتك وبقدرتك. طيب أحاديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة كما ذكر في الحديث، هناك رواية قيدت هذا الإطلاق، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. ومن أجل هذا إخواني لابد عندنا من صحة معتقد، وهو أن التوفيق بيد الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى لما بين وقال إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال وهديناه النجدين، أي الطريقين، فبين لنا سبحانه وتعالى الطريقين الصحيح وغير ذلك، وبعد ذلك ترك لنا الأمور باختيارنا. فإذا اختار العبد الطريق الصواب بإرادته وبمشيئته وباختياره وفقه ربنا عز وجل وأرشده إلى الصواب وأعانه عليه، وهذا هو التوفيق من الله عز وجل. لذلك يقول ربنا عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي هم زاغوا أولا، فلما زاغوا أولا أزاغ الله عز وجل قلوبهم. وقال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فلما جاهدوا ابتداء باختيارهم وبإرادتهم الله عز وجل لقال لنثبتنهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، لنهدينهم سبلنا، أي لنثبتنهم على طريق الصلاح وطريق الاستقامة. يبقى بناء على ذلك ما قدره ربنا عز وجل في الغيب أخفاه وأرشدنا إلى سبل السلام وأعلمنا بالطريقين، وبعد ذلك أعطانا قدرة واختيار وإرادة. فإذا فعل الإنسان الخير وأعانه ربنا عز وجل ومات عليه من أهل السعادة، والعكس بالعكس. يتبقى مسألة فيما يبدو للناس. نعم كعبد الله بن سلول وغيره من المنافقين يعملون رياء، وهذا الذي أشار إليه بعض سلفنا الصالح، وهذا إن كان رفع في بعض كتب أهل العلم ولكن لا يصح رفعه، وفيه يقول القائل ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله عز وجل رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نرجع للكتاب، يقول وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا صلى الله عليه وسلم. فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شمالي هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيه ولا ينقص منه أبدا. فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان أمرا قد فرغ منه. فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول صلى الله عليه وسلم بيده فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم وقالوا إنه حديث منكر كما هو عندك، ومن صححه وقع في إشكال، ومن صححه وقع في إشكال. اكتب عندك. قال الذهبي في ميزان الاعتدال هو حديث منكر جدا. نعم ايوه ما هو ده موجود عندك في النسخه. طب انا بمل اخوانك ما معهمش النسخه دي معايا في ميزان الاعتدال. هذا حديث منكر جدا. طيب في إشكال عند من صحح هذا الحديث، وجه الإشكال فين؟ أقرأ معي في الأول كده. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، كتابان، ثم بين ما في الكتابين. الكتاب الأولين في إيه يا أخوانا؟ كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم. أسماء أهل الجنة من هذه الأمة ولا من كل الأمم؟ من كل الأمم. كم يكون حجم هذا الكتاب؟ هو ده الإشكال يا إخوان، هو ده الإشكال. كم يكون حجم هذا الكتاب؟ الله عز وجل على كل شيء قدير، وقدرته سبحانه وتعالى ليس لها حدود. طيب مسألة خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، ركزوا معايا فالذي أقوله، لو كان هذين الكتابين على غير المألوف لكان لهما ذكر في الحديث. على غير المألوف احنا معتادين دلوقتي، صح؟ اكبر كتاب موجود دلوقتي مصحف التهجد، مظبوط كده؟ اللي هو وجوده في المساجد سوء، ما فيش حافظة فيقرأ من الكتاب، كتاب طويل واخد بالك طوله تقريبا حوالي 60 سم تقريبا او 70 سم، وبيقرا ويقرا منه، مش ده اكبر كتاب عندنا؟ مظبوط. اما الكتب العاديه اللي هي ديت، طيب فقوله خرج ومعنا كتابان، فلو كان هذان الكتابان على غير المعهود لكان لذكر غير المعهود ذكر في الحديث لم يذكر. الاشكال بين ما في اخر الحديث يقول ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بيده فنبذهما، فبنذهما أي طرحهما. لما طرحهما راحوا فين؟ تعتبرك هنا أين ذهب الكتابان؟ وعليه فذهب بعض أهل العلم ولكنه قول ضعيف إلى أن الكتابان هنا كان من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحقيقة، بعض قول أهل العلم وهو قول كما قلت ضعيف. القول الثاني كتابان على الحقيقة، ولكن لا يعلم كيفية ما دون فيهما من أسماء إلا الله عز وجل. يعني من باب ضرب المثل لتقريب المعنى للأذهان، واخبلك، وهذا لا بأس به من استئناس بالأمور الحديثة لتقريب معنى الأمور الشرعية للأذهان. يعني احنا مثلا ساعات بنستدل نقول مثلا الروح عجز الناس عن تعريفها، وكل ما تكلم فيه أهل العلم عن تعريف الروح فهو مجرد اجتهاد. لما؟ لأن الله عز وجل أخفى حقيقتها عنا، ولكن المعهود منها الأثر، أثر الروح، عمال أتكلم وشوح وانت بصير وبصرك، هذا كله من أثر الروح. أما حقيقتها لا نعلمها، كذلك الكهرباء حقيقتها ما رأيناه، ولكن هذه كلها إيه؟ أثر من الكهرباء، أثر إضاءة، أثر حركة إلى غير ذلك. كذلك من الممكن أن نقول عندنا الحاسوب والفلاشة ومشاكل هذا كم حجمها وكم تأخذ من الأسماء. وضحت؟ إن عندك مثلا حاسوب الهارد المتعلق به كذا مثلا، سيبك من الفيديو، أنا بتكلم على الإيه؟ على الكلام، كم يأخذ من الكلام؟ ها؟ كثير جدا. فهذا من باب تقريب المعنى للأذهان. وعليه خرج النبي صلى الله عليه وسلم، ذا كان على من صحح الحديث، ومعه كتابان، نقول الكتابان على حقيقتهما وفيهما على الحقيقة أسماء أهل الجنة وآبائهم وقبائلهم وكذلك، ولكن لا ندري عن الكيفية شيء، بدليل قرينة فنبذهما أي لم يعد لهما أثر، والله عز وجل على كل شيء قدير. اتفهمت يا أخوانا الجزئية دي؟ اتفهمت يا أخوانا؟ نعم. نعم. نبذهما يعني طرحهما، أين ذهبوا لا ندري، لا ندري. فضل. فين بقى المحسوس بالله محسوس؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه كتابان. السؤال القول أهل العلم في تفسير على الحديث، الكتابين دول على الحقيقة يعني هم فعلا الكتابين الذي دون فيهما أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، ولا هم من باب ضرب المثال؟ وخبرك، هو ده كلام أهل العلم، هل يطلع على الحقيقة فلا يعلمه إلا الله. لأن احنا لو قلنا على الحقيقة، طيب على الحقيقة إزاي؟ يعني تخيل بقى أسماء أهل الجنة من لدن آدم إلى 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 قيام الساعة، كم العدد تتخيل؟ صعب جدا. طب أسماء أهل النار، ها هنقول أهل الجنة ممكن قليل، يعني ممكن نستوعبه، نحط رقم معين. طب أهل النار عزيز جدا يا إخواننا، وأضف إلى ذلك ده من الجن والإنس، واخد بالك؟ فبناء أن احنا ناخذ الكتاب على الحقيقة بيأتينا إشكال الحجم قد إيه، وإحنا قلنا أن قرينا في الحديث لو كان الحجم على غير المألوف ما سكت عنه الصحابة. لذلك مثلا تجد حديث أنس بن مالك يقول إيه، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ودعته امرأة إلى طعام، فدخلنا وإذا بحصير قد أثر السواد من طول مكثه. وهذا الكلام موجود كثير في كل الحديث، تجد أن الصحابي يصف حالة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يروي الحديث، أو يأتي بشيء غريب بعيد عن الموضوع يخيل إلينا، وفيه دليل عن أن الصحابة كانوا ينقلوا كل شيء. فلما الكتابان ذكرهما على غير ولم يتكلم في الصحابة في وصف الكتابين، يبقى معناها مألوف. طب هل مألوف من باب ضرب المثال؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب المثال فخرج مثلا بأي كتابين، بلوح مثلا أو بقطعة من القماش أو بعظم، وقال هذان فيهما كذا وكذا من باب ضرب المثال، ولا على الحقيقة؟ كما قلت قولين لأهل العلم، ولكن هذا الاختلاف يؤثر على المعتقد، وهو أن أهل الجنة كتب قد تمت كتابتهم بأسمائهم وأسماء آبائهم أم لا يغير؟ خلاص، وده المهم عندنا. واضح يا أخوانا؟ يقول وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وخرجه الطبراني من حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه صاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة، وصاحب النار مختوم له بعمل أهل النار. وإن عمل أي عمل وقد يسلك بأهل السعادة طريق أهل الشقاء حتى يقول ما أشبههم بهم بل هم منهم وتدركهم السعادة فتستنقذهم وقد يسلك بأهل الشقاء طريق أهل السعادة حتى يقول ما أشبههم بل هم منهم ويدركهم الشقاء من كتبه الله سعيدا في أم الكتاب لم يخرجه من الدنيا حتى يستعمله انتبه حتى يستعمله بعمل يسعده قبل موته ولو بفواق ناقة. ثم قال الأعمال بخواتيمها الأعمال بخواتيمها وخرجه البزار في مسنده بهذا المعنى أيضا حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث كما هو بين أيدينا سنده ماله ضعيف سنده ضعيف. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتب عندك طول عمرك موضوع أبسط مما تخيل بسيط جدا. هذا الحديث يعني معناه خير يا أخوانا في إيش؟ الأمر واسع يا أخوانا الله يبارك. هذا الحديث معناه هو نفس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المعنى أما الألفاظ مختلفة. اكتب عندك والحديث أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد وسنده ضعيف جدا وسنده ضعيف جدا لشدة ضعف عبد الله بن ميمون القداح. عبد الله بن ميمون القداح طيب عند من حسنهم ستأتي رواية الصحيحين لتحكم لك الأمر التي تليه. في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التقى هو والمشركون وفي أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا أي الصحابة ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبهم فاتبعهم فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع مصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. زاد البخاري في رواية له إنما الأعمال بالخواتيم. وقوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنه للعبد لا يطلع عليها الناس إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. تعلمون إخواني هذا الكلام يلزمنا إلزام لا مفر منه وهو أن يلجأ كل منا إلى الله ويسأله طهارة القلب وحسن الخاتمة. إي والله يعني هنا يقول الشيخ هنا ربما يكون عنده في باطنه دسيسة كحقد وكبر وحسد ورياء دسيسة قوية كبيرة توجب له سوء الخاتمة مع أنه يعمل عمل أهل الجنة. والعكس قد يكون عنده شيء خفي في باطنه كالخوف من الله أو محبة الخير للجميع أو طهارة القلب من كل الناس، ولكنه يعني كثير المعاصي فيما يبدو للناس، فيختم له بخاتمة السعادة، فيختم له بخاتمة السعادة. إنما الأعمال بالخواتيم. ولعل هذا يتضح جليا في حديث البطاقة، حديث البطاقة وشرحه للإمام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما، لما قال لعل هذا الرجل فعل وفعل وفعل من الذنوب والمعاصي، وقبل أن يأتيه الموت نطق بالشهادتين بإخلاص عظيم ومحبة عظيمة وبانقياد وبقبول، ثم أتاه الموت بعد ذلك، فما قام في وقام في قلبه من المحبة والتعظيم لله عز وجل ما جعله ربنا عز وجل سببا لمحو كل الذنوب. يبقى نلجأ إلى الله باستمرار ونسأله حسن الخاتمة، أيضا نسأله طهارة القلب من كل ما يخالف الرب. قال عبد العزيز ابن أبي رواد: حضرت رجلا عند الموت يلقى لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول، ومات على ذلك. فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر، فكان عبد يقول: اتق الذنوب فإنها هي التي أوقعته. يقول: وفي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق. انتبهوا، الخواتيم ميراث السوابق، يعني ما يقدمه الإنسان من أعمال طوال عمره يجد الحصيلة عند الممات، عند الممات. وكل ذلك سبق في الكتاب السابق، ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخاتمة، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق. وقد قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بماذا يختم لنا، وقلوب المقربين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا. وبكى بعض الصحابة عند موته فسئل عن ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين، قبض خلقه قبضتين، فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ولا أدري في أي القبضتين كنت. نعم، تخيل بقى لو إنسان بدأ يفكر في هذا واعتراه الخوف من كل ذنب فعله يعجل بالتوبة منه، ومن كل طاعة قصر فيها يستدرك ما فاته. هو ذا المطلوب يا أخواننا، هذا هو المطلوب. أما أن ننشغل بما في الكتابين وأنا في أي الكتابين، لو شققت نصفين لن تتمكن من الوصول إلى ذلك إلا بعد أن تعاين ملك الموت وتدخل في قبرك. قال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. وقال سفيان لبعض الصالحين: هل أبكاك قط علم الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل: تركتني لا أفرح أبدا. إي والله. وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتم، فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وكان مالك بن دينار يقول طول ليله يقوم طول ليله قابضا على لحيته ويقول: يا رب، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟ قال حاتم الأصم: من خلق قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر، فلا يأمن الشقاء الأول خطر يوم الميثاق حين قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، فلا يعلم في أي الفريقين كان. والثاني حين خلق في ظلمات ثلاث فنودي الملك بالسعادة والشقاوة، ولا يدري أمن الأشقياء هو أم من السعداء. والثالث ذكر هول المطلع فلا يدري أيبشر برضا الله أو بسخطه. والرابع يوم يصدر الناس أشتاتا ولا يدري أي الطريقين يسلك به. قال سهل التستري: المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي، والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر. طبعا كلمة المريد والعارف هذه مصطلحات صوفية ليس لها سند من شريعة الله عز وجل، فلا تذكر ولا يلتفت إليها. ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق ويشتد قلقهم ودزعهم منهم. فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر، كما تقدم أن دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس، والحديث سنده صحيح. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من خلق الله تعالى من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله، فإن شاء الله أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. قالت: قلت: يا رسول الله، ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بل قولي: اللهم رب النبي محمد، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. وخرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اكتب عندك: والحديث يدل على ثبوت صفة الأصابع لله عز وجل، والحديث يدل على ثبوت صفة الأصابع لله عز وجل، وهي صفة ذاتية خبرية. لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها. وهي صفة ذاتية لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها. ولا يلزم من كون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن المماسة. ولا يلزم ولا يتصور وجود الذات بدونه. ولا يلزم من كون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن المماسة، لأن المبتدعة قالوا: إن أخذنا هذا الحديث على ظاهره يلزم من ذلك أن القلوب تمس أصابع الرحمن، تعالى الله عن ذلك. فنقول: لا يلزم من كون الأصابع من كون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن المماسة، لقوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فالسحاب بين السماء والأرض، ومعلوم أنه لا يمس السماء ولا يمس الأرض، ومعلوم أنه لا يمس السماء ولا يمس الأرض. نقف عند هذا الحد، ونبدأ كما ذكرت لكم في اللقاء بعد العيد إن شاء الله من أول الحديث الخامس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب.